الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم
واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومعارفهم وأحكامهم ومعاجزهم وكراماتهم وظلماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام ولا يزال حول الجزيرة الخضراء التي زارها الشيخ المازندراني رحمة الله عليه، على ما روي في القصة التي قال صاحب البحار بأنه وجدها في خزانة أمير المؤمنين علي عليه السلام. وهذه القصة أخذ بها المتأخرون، إلا من شذ وندر أشكلوا على القصة بعدة إشكالات، منهم الشيخ محمد تقي التستري الذي اعترض على حادثة الجزيرة أو قصة الجزيرة الخضراء بأربع اعتراضات. ذكرنا الاعتراض الأول وهو ضعف السند، ولاحقا إن شاء الله بإذن الله وإذن الإمام الحجة عليه السلام نكمل الاعتراضات الأخرى، ولكن في هذه الليلة نريد أن نقص عليكم قصة الجزيرة. هي طويلة في إلى مقدمات الشيخ المازندراني رحمة الله عليه، أنه ذهب مع أستاذه أو مع بعض إلى منطقة الأندلس وزاروا بعض القرى، ومن هناك انطلقوا إلى منطقة الجزيرة الخضراء، يعني بداية الانطلاق من بلاد المغرب العربي. ويظهر أن الجزيرة الخضراء هي تقع في قريب من بلاد المغرب العربي. القصة هي بعض تطويلات وبعض مقدمات ذكرها المازندراني على ما نقله الشيخ المحدث النوري في كتاب النجم الثاقب الجزء الثاني منه. قال المازندراني: فلما كان في السادس عشر من مسيرنا في البحر، يعني بقوا يمشوا في البحر 16 يوما، رأيت ماء أبيض فجعلت أطيل النظر إليه، فقال لي الشيخ واسمه محمد، كان معه شيخ بهذه السفينة: ما لي أراك تطيل النظر إلى هذا الماء؟ فقلت له أني أراه على غير لون ماء البحر. قال: نحن نقص القصة لحتى لي بس يتوضح لدى السامع الإشكالات التي قد ترد في هذه القصة والتي عم نجاوب نحن عليها. أجبنا مثل ما قلنا على الاعتراض الأول هو ضعف السند. فقال لي: هذا هو البحر الأبيض وتلك الجزيرة الخضراء، يعني هذا المنطقة المحاطة بالماء الأبيض هذه الجزيرة الخضراء، وهذا الماء المستدير حولها مثل السور. من أي الجهات أتيته وجدته، وبحكمة الله تعالى إن مراكب أعدائنا إذا دخلته غرقت. من هون الشيخ النجار صاحب كتاب الجزيرة الخضراء أو مثلث برمودا قال بأن الجزيرة الخضراء هي مثلث برمودا، لعله اشتباه، يعني أنه كما عرفنا بالخريطة الجغرافية لمنطقة المغرب العربي، لأنه بحسب سياق القصة أن الجزيرة الخضراء قريبة من بلاد المغرب العربي، ومثلث برمودا يقع قريب من أمريكا، يعني شاطئ ميامي ومنطقة الأمريكا الشمالية والأمريكا الوسطى. هلأ رأيه يعني شأنه لعله يكون كمان مثلث برمودا، أنا لا أجزم بدرس قاطع. فقول وبحكمة الله إن مراكب أعدائنا إذا دخلته غارقت وإن كانت محكمة ببركة مولانا وإمامنا صاحب العصر عليه السلام، فاستعملته وشربت منه. يعني يظهر أن هذا الشيخ غرق بيدي فإذا هو كماء الفرات، مع أنه ماء البحر شنو مالح، ولكن هذه المنطقة البيضاء اللي هي ميزة بلونها عن بقية المياه الواقعة فيه ماء حلوة وبيضاء، حواليها ماء أزرق مالح. ثم إن لما قطعنا ذلك الماء الأبيض وصلنا إلى الجزيرة الخضراء لا زالت عامرة آهلة، يعني أكو ناس بها فيها. ثم صعدنا من المركب الكبير إلى الجزيرة ودخلنا البلد، فرأيته محصنا بقلاع وأبراج وأسوار سبعة واقعة على شاطئ البحر ذات أنهار وأشجار مشتملة على أنواع الفواكه والأثمار المنوعة، وفيها أسواق كثيرة وحمامات عديدة، وأكثر عمارتها برخام شفاف، وأهلها في أحسن الزي والبهاء، فاستطار قلبي سرورا لما رأيته. ثم مضى بي رفيقي محمد بعدما استرحنا في منزله إلى الجامع المعظم، المسجد الكبير في منطقة الجزيرة، فرأيت فيه جماعة كثيرة وفي وسطهم شخص جالس عليه من المهابة والسكينة والوقار ما لا أقدر أن أصفه، والناس يخاطبونه بالسيد شمس الدين محمد العالم، ويقرؤون عليه القرآن والفقه والعربية بأقسامها وأصول الدين والفقه الذي يقرؤونه عن صاحب الأمر عليه السلام، مسألة مسألة وقضية قضية وحكما حكما. فلما مثلت بين يديه رحب بي وأجلسني في القرب منه، وأحفى السؤال عن تعبي في الطريق، وعرفني أنه تقدم إليه كل أحوالي، يعني أخبروه عن شأني، وأن الشيخ محمد رفيقي إنما جاء بي بأمر من السيد شمس الدين العالم أطال الله بقاءه، ثم أمر لي بتخلية موضع منفرد في زاوية من زوايا المسجد، وقال لي هذا يكون لك إذا أردت الخلوة والراحة. فنهضت ومضيت إلى ذلك الموضع فاسترحت فيه إلى وقت العصر، وإذا أنا بالموكل بي قد أتى إلي وقال لي لا تبرح من مكانك حتى يأتيك السيد وأصحابه لأجل العشاء معك. فقلت سمعا وطاعة. فما كان إلا قليل وإذا بالسيد سلمه الله قد أقبل ومعه أصحابه، فجلسوا ومدة المائدة، فأكلنا ونهضنا إلى المسجد مع السيد لأجل صلاة المغرب والعشاء. فلما فرغنا من الصلاتين ذهب السيد إلى منزله، ورجعت إلى مكاني، وأقمت على هذه الحال مدة 18 يوما، يعني 18 يوم قعد في الجزيرة ونحن في صحبته أطال الله بقاءه، يعني لإمام الجماعة هناك هو السيد محمد شمس الدين، السيد شمس الدين. فأول جمعة صليتها معهم رأيت السيد سلمه الله صلى الجمعة ركعتين فريضة واجبة، فلما انقضت الصلاة، طبعا صلاة الجمعة إنما تكون واجبة بحضور الإمام أو إذا أمر الإمام نائبه الخاص بأن يقيمها بتصير واجبة على النائب الخاص. فلما انقضت الصلاة قلت يا سيدي قد رأيتكم صليتم الجمعة ركعتين فريضة واجبة، قال نعم، لأن شروطها المعلومة قد حضرت فوجبت. يعني شو شروطها المعلومة؟ حضور الإمام أو أمر الإمام، كون الإمام أمر بأن أقيمها حينئذ بعد بتصير واجبة على المأمور بها. فقلت في نفسي ربما كان الإمام عليه السلام حاضرا، ثم في وقت آخر سألت منه في الخلوة هل كان الإمام حاضرا؟ فقال لا، ولكني أنا النائب الخاص بأمر صدر عنه عليه السلام. فقلت يا سيدي، وهل رأيت الإمام عليه السلام؟ قال لا، يعني إمام الجماعة هناك اللي هو منسوب إلى الإمام بالبنوة، يعني هو ابن الإمام أو أحد أحفاد الإمام، يعني ابنه يعني حفيده، هو أحد أحفاد الإمام. قال لا، ولكني حدثني أبي رحمه الله أنه سمع حديثه ولم يرى شخصه، وأن جدي رحمه الله سمع حديثه ورأى شخصه. يعني جد من أجداده كان يسمع حديث الإمام ولكنه لم يرى شخص الإمام، أما جد آخر كان يرى ويسمع فرق. فقلت له ولما ذاك يا سيدي يختص بذلك رجل دون آخر؟ يعني رؤية الإمام لما اختصت بجد من أجدادك دون جد الآخر؟ فقال لي يا أخي، إن الله سبحانه وتعالى يؤتي الفضل من يشاء من عباده، وذلك لحكمة بالغة وعظمة قاهرة، كما أن الله تعالى اختص من عباده الأنبياء والمرسلين والأوصياء المنتجبين، وجعلهم أعلاما لخلقه وحججا على بريته ووسيلة بينهم وبينه، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، ولم يخلي أرضه بغير حجة على عباده للطفه بهم، ولا بد لكل حجة من سفير يبلغ عنه. ثم إن السيد، يعني السيد شمس الدين سلمه الله، أخذ بيدي إلى خارج مدينتهم وجعل يسير معي نحو البساتين، فرأيت فيها أنهارا جارية وبساتين كثيرة مشتملة على أنواع الفواكه عظيمة الحسن والحلاوة من العنب والرمان والكمثري وغيرها، ما لم أرها في العراقين، يعني البصرة والكوفة، ولا في الشامات كلها، يعني ببلاد الشام كلها. فبينما نحن نسير من بستان إلى آخر، إذ مر بنا رجل بهي الصورة مشتمل ببردتين من صوف أبيض، فلما قرب منا سلم علينا وانصرف عنا، فأعجبتني هيئته. فقلت للسيد شمس الدين سلمه الله، من هذا الرجل؟ قال لي، أتنظر إلى هذا الجبل الشاهق؟ قلت نعم. قال، إن في وسطه لمكانا حسنا وفيه عين جارية تحت شجرة ذات أغصان كثيرة، وعندها قبة مبنية بالآجر، وأن هذا الرجل مع رفيق له خادمان لتلك القبة. يعني في قبة هناك، بهذه القبة شنو؟ عليها حارسان، وأنا أمضي إلى هناك. يعني السيد شمس الدين حفيد الإمام بحسب القصة يقول، كنت يعني أنا أمضي، يقول للشيخ مازندران، أنا أمضي إلى هذه القبة، يعني إلى هناك، في كل صباح جمعة، كل صباح يوم جمعة، وأزور الإمام عليه السلام منها وأصلي ركعتين، وأجد هناك ورقة مكتوب فيها ما أحتاج إليه من المحاكمة بين المؤمنين. هذه أحد إشكالات إشكالات المين محمد تقي التستري، الشيخ محمد تقي التستري، سوف نجيب عليها إن شاء الله بالحلقة القادمة بإذن الله. بس عم نعرض القصة حتى اللي هو السامع يعرف شو الإشكالات اللي إحنا بدنا نذكرها ونجيب عليها. هذا ثاني إشكال. الإشكال الأول عنده ضعف السند، الإشكال الثاني هو هذا. فمهما تضمنته الورقة، يقول السيد شمس الدين، بيقول أنا كل يوم جمعة بذهب إلى هذه القبة، صلي ركعتين وبزور الإمام من هذه القبة، ثم أجد ورقة في هذه القبة ففيها تكاليف من الإمام، كل شيء بده يحصل علي في نفس اليوم فإله أجوبة من الإمام عليه السلام. فمهما تضمنته الورقة أعمل به، فينبغي لك أن تذهب إلى هناك وتزور الإمام عليه السلام من القبة. فذهبت إلى الجبل فرأيت القبة على ما وصف لي سلمه الله، ووجدت هناك خادمين، فرحب بي الذي مر علينا وأنكرني الآخر. فقال له لا تنكره فإني رأيته في صحبة السيد شمس الدين العالم. فتوجه إلي ورحب بي وحادثاني وأتيا لي بخبز وعنب فأكلت وشربت من ماء تلك العين. خبز وعنب، السوارد بالرواية أن أمير المؤمنين كان يأكل الخبز والعنب، مستحب أكل الخبز والعنب عليكم السلام. فتوجه إلي ورحب بي وحادثاني وأتيا لي بخبز وعنب فأكلت وشربت من ماء تلك العين التي عند تلك القبة، وتوضأت وصليت ركعتين، وسألت الخادمين عن رؤية الإمام عليه السلام فقالا لي الرؤية غير ممكنة. يعني نحن خادمان في هذه القبة فلا يمكننا أن نسمح لك برؤية الإمام، أو أنه لا يمكنك أن ترى الإمام، ليس باختيارنا، الرؤية غير ممكنة. وليس معنى إذن في إخبار أحد، في إخبار أحد يعني أين هو الإمام، يظهر أنهم يعرفان أين هو الإمام. فطلبت منهم الدعاء فدعيا لي وانصرفت عنهما ونزلت من ذلك الجبل إلى أن وصلت إلى المدينة. فلما وصلت إليها ذهبت إلى دار السيد شمس الدين العالم، فقيل لي أنه خرج في حاجة له، فذهبت إلى دار الشيخ محمد الذي جئت معه في المركب كما يقول الشيخ المزندراني، وذهبت إلى دار الشيخ محمد الذي جئت معه في المركب من بلاد المغرب، وقطعنا مسافة 16 يوم. فاجتمعت به وحكيت له عن مسيري إلى الجبل واجتماعي بالخادمين وإنكار الخادم علي. فقال لي ليس لأحد رخصة في الصعود إلى ذلك المكان سوى السيد شمس الدين وأمثاله، فلهذا وقع الإنكار منه لك. فسألته عن أحوال السيد شمس الدين أضام الله إفضاله، فقال إنه من أولاد الإمام. هذا الإشكال الثالث، أنه من أولاد، هذا أجبنا عليه سابقا، هذا نعم يعني بحسب الظاهر والأدلة التي اقتضت، التي يعني ذكرنا قسما منها أنه ليس للإمام أولاد عليه السلام بحسب ظواهر الأدلة، سوى أن قصة الجزيرة تشير بهذا، هذا المقطع يشير أن للإمام أولاد عليه السلام، وأن بينه وبين الإمام 5 آباء، يعني السيد شمس الدين الذي هو ابن الإمام بحسب يعني قصة المازندراني، بينه وبين الإمام 5 آباء، وأنه النائب الخاص عن أمر صدر منه عليه السلام من الإمام صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الصالح زين الدين علي بن فاضل المازندراني المجاور بالغري على مشرفه السلام، يعني عادة مؤلفين السابقين كانوا هكا يذكر، يعني يكون واحد عم يحكي منهم مثلا بيقول قال العبد الصالح كذا وكذا، أو أنه اللي نقل القصة عم يذكر عن الشيخ صالح زين الدين علي بن فاضل المازندراني. قال واستأذنت السيدة شمس الدين العالم أطال الله بقاؤه في نقل بعض المسائل التي يحتاج إليها عنه، قراءة القرآن المجيد ومقابلة المواضع المشكلة من العلوم الدينية وغيرها، فأجاب إلى ذلك وقال إذا كان ولا بد من ذلك فابدأ أولا بقراءة القرآن العظيم. فكان كلما قرأت شيئا فيه خلاف بين القراء أقول به قرأ حمزة كذا، وقرأ الكسائي كذا، وقرأ عاصم كذا، وأبو عمرو بن كثير كذا. فقال السيد صلى الله، يعني السيد شمس الدين حفيد الإمام بحسب نقل القصة، نحن لا نعرف هؤلاء، هول العامة العمياء هول ما بنعرف نحن القراء، تبه اللي بجودوا قرآن بيقع بأكبر محزور، قراءة فلان وتجويد فلان وكذا هذا كله حرام. نحن شو يقول، نحن لا نعرف هؤلاء، خرط، وإنما القرآن نزل على 7 أحرف، 7 أحرف يعني مش إنه 7 قراءات، 7 أحرف بمعنى إنه على 7 معاني للقرآن، 7 ظهور و7 بطون، في روايات أخرى أنه 70 ظهرا و70 بطنا، هنا يحمل الحروف على 7 أبطن وليس على القراءات 7 كما قد يتصور بعضكم. إنما القرآن نزل على سبعة أحرف قبل الهجرة من مكة إلى المدينة، وبعدها لما حج رسول الله صلى الله عليه وآله حجة الوداع نزل عليه الروح الأمين جبرائيل عليه السلام فقال يا محمد صلى الله عليه
وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم.
اتلو علي القرآن حتى أعرفك أوائل السور. هلأ يعرفه لا من جهل، من باب أنه تأكيد المؤكد، هذا له بحث ونحن أضفنا عليه كثيرا لأنه روينا في كتب العبد الفقير وأواخرها وشأن نزولها. فاجتمع إليه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وإمام المتقين أرواحنا فداه، وولداه الحسن والحسين الإمامان الحسن والحسين عليه، وأبي بن كعب هذا اللي بيقول الحيدري أنه 70% من رواياتنا من أبي بن كعب كعب الأحبار، وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وجابر بن عبد الله الأنصاري. طبعا الحيدري يفتري، وليش نحن حكمنا بردته؟ لأنه نسخ كل هذه الأخبار 70% بعض ما عندنا أخبار، يعني 30% كمان إيه منهم الضعيف إيه منهم المرسل، يبقى 10% معناتها ديننا نحن دونه خرط القتال. وأي قيامته أنه كيف بيكفروا عم نكفرك نحن لأنك أنت نسفت روايات أهل البيت من أساس. وأبو سعيد الخدري وحسان بن ثابت وجماعة من الصحابة رضي الله عن المنتجبين منهم. فقرأ النبي صلى الله عليه وآله القرآن من أوله إلى آخره، فكان كلما مر بموضع فيه اختلاف بينه له جبرائيل وأمير المؤمنين عليه السلام، يكتب له ذلك في درج من أدم. أدم يعني من جلد بقر وما شابه. فالجميع قراءة أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين. فقلت له، يعني المازندراني قال للسيد شمس الدين، يا سيدي أرى بعض الآيات غير مرتبطة بما قبلها وبما بعدها، مثل آية التطهير مثلا ما له علاقة بما قبلها وبما بعدها، ومثل آية الكمال وآية البلاغ. كأن فهمي القاصر لم يصل إلى غورية ذلك، هكذا ورد في القصة غورية ذلك أو إلى غور ذلك. نعم. فقال نعم الأمر كما رأيته، وذلك أنه لما انتقل سيد البشر محمد بن عبد الله صلى الله عليه
وسلم وصل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وأهلك أعداءه
من دار الفناء إلى دار البقاء، وفعل صنما قريش أبا بكر وعمر عليهما النعم ما فعلاه ومن شايعهما وبايعهما من المخالفين والبترية من الشيعة والنواصب الشيعة، وفعل صنما قريش ما فعلاه. لسيما في هذه الأيام شهادة مولاتنا سيدة النساء روح فداها، من قتلها؟ شو يجي صاعقة، يعني صاعقة من السماء أو في صاعقة كهربائية حاشا وكلا والعياذ بالله، قتلها عمر. وفعل صنما قريش ما فعلاه من غصب الخلافة الظاهرية، جمع أمير المؤمنين عليه السلام القرآن كله ووضعه في إزار وأتى به إليهم وهم في المسجد، فقال لهم هذا كتاب الله سبحانه أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله أن أعرضه إليكم لقيام الحج عليكم يوم العرض بين يدي الله تعالى. فقال له فرعون هذه الأمة ونمرودها، يعني عمر، لسنا محتاجين إلى قرآنك. فقال عليه السلام لقد أخبرني حبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بقولك هذا.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وأهل أعداءه،
وإنما أردت بذلك إلقاء الحج عليك واقعنا وإلقاء حجة، فلله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين. فرجع أمير المؤمنين عليه السلام إلى منزله وهو يقول لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لا راد لما سبق في علمك، ولا مانع لما اقتضته حكمتك، فكن أنت الشاهد لي عليهم يوم العرض عليك. هذا أمير المؤمنين سيد المظلومين هو وسيدة النساء أرواحنا فداء. فنادى ابن أبي قحافة بالمسلمين، ابن أبو قحافة بتعرفوه بعد أبو بكر جبت، هذا الجبت الأول والثاني الطاغوت، الجبت والطاغوت، الجبت يعني أبو بكر والطاغوت هو عمر. وقال لهم كل ما من عنده قرآن من آية أو سورة فليأتي بها. فجاءه أبو عبيدة بن الجراح وعثمان وسعد بن أبي وقاص ومعاوية بن أبي سفيان. شوف من نسل من نشل من المنافقين والكفر والزنادقة، وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيدة بن عبيد الله وأبو سعيد الخدري، نشيل منهم بعض الأشخاص يعني أبو سعيد الخدري، وحسان بن ثابت وجماعات من المسلمين، وجمعوا هذا القرآن وأسقطوا ما كان فيه من المثالب التي صدرت منه بعد وفاة سيد المرسلين. هلأ ده يعني هلأ أنه أبو سعيد الخدري أنه كان من جملة الذين جمعوا القرآن معهم في توقف هنا. فلهذا ترى الآيات غير مرتبطة، والقرآن الذي جمعه أمير المؤمنين عليه السلام بخطه محفوظ عند صاحب الأمر حقيقة، هذا فيه كل شيء حتى أرش الخدش، يعني تخدش هيك خدشي على على جلدك هذه إلى إلى شنو إلى 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 أرش إلى إلى كفارة أو إلى قيمة مالية. وأما هذا القرآن فلا شك ولا شبهة في صحته، وإنما كلام الله هكذا صدر عن صاحب الأمر عليه السلام. قال الشيخ الفاضل علي بن فاضل المازندراني: ونقلت عن السيد شمس الدين حفظه الله مسائل كثيرة تنوف على 90 مسألة، وهي عندي جمعتها في مجلد وسميتها بالفوائد الشمسية، ولا أطلع عليها إلا الخاصة من المؤمنين، وستراه إن شاء الله. هكذا ورد في القصة. فلما كانت الجمعة الثانية وهي الوسطى من جمع الشهر، وفرغنا من الصلاة، وجلس السيد سلمه الله في مجلس الإفادة للمؤمنين، وإذا أنا أسمع هرجا ومرجا وجزلة عظيمة خارج المسجد، فسألت من السيد عما سمعته، فقال لي إن أمراء عسكرنا يركبون في كل جمعة من وسط كل شهر وينتظرون الفرج، فرج الإمام الحجة والحفيدة، فاستأذنته في النظر إليهم فأذن لي، فخرجت لرؤيتهم وإذا هم جمع كثير يسبحون الله ويحمدونه ويهللونه جل وعلا ويدعون بالفرج للإمام القائم بأمر الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج وحدك عنده.
والناصح لدين الله ميم حاء ميم دال بن الحسن المهدي الخلف الصالح صاحب الزمان عليه السلام. ثم عدت إلى مسجد السيد صلمه الله فقال لي: رأيت العسكر؟ فقلت نعم. قال: فهل عددت أمراءهم؟ قلت لا. قال: عدتهم 300 ناصر، وبقي 13 ناصرا، ويعجل الله لوليه الفرج بمشيته أنه جواد كريم. قلت: يا سيدي، ومتى يكون الفرج؟ قال: يا أخي، إنما العلم عند الله، والأمر متعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، حتى أنه ربما كان الإمام لا يعرف ذلك. هون بعد خلوه ببالكم أنه هذا مش مظبوط، هذه ما سجلوا الإشكال محمد طاقت تستهدي، هن على القاعدة هول الظاهريين من العلماء الشيعة للأسف، يعني ماشيين على القاعدة، قاعدة الظاهرية يعني، لا الإمام بيعرف وبيعرف بالثاني وبالتكي أي يوم بده يظهر، بل له علامات وأمارات تدل على خروجه، من جملتها أن ينطق ذو الفقار، سيف ذو الفقار، بأن يخرج من غلافه، بأن يخرج، يخرج السيف من غلافه وينطق، يتكلم مع الإمام ويتكلم بلسان عربي مبين: قم يا ولي الله على اسم الله، فاقتل بي أعضاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وحدك أعداء.
ومنها 3 أصوات يسمعها الناس كلهم: الصوت الأول الأول أزفت الآزفة يا معشر المؤمنين، والصوت الثاني ألا لعنة الله على الظالمين لآل محمد عليه السلام، والثالث بدن يظهر فيرى في قرن الشمس يقول إن الله بعث صاحب الأمر ميم حا ميم دال بن الحسن الإمام المهدي فاسمعوا له وأطيعوا. فقلت يا سيدي قد روينا عن مشايخنا أحاديث رويت عن صاحب الأمر عليه السلام أنه قال لما أمر بالغيبة الكبرى من رآني بعد غيبتي فقد كذب، فكيف فيكم من يراه فقال صدقت. أنه عليه السلام إنما قال ذلك في ذلك الزمان لكثرة أعدائه من أهل بيته وغيرهم من فراعنة بن العباس، حتى أن الشيعة يمنع بعضها بعضا عن التحدث بذكره. وفي هذا الزمان تطاولت المدة وأيس منه الأعداء، وبلادنا نائية عنهم وعن ظلمهم وعنائهم، وببركته عليه السلام لا يقدر أحد من الأعداء على الوصول إلينا. قلت يا سيدي قد روت علماء الشيعة حديثا عن الإمام عليه السلام أنه أباح الخمس لشيعته. هذا الإشكال أحد إشكالات الشيخ محمد طق التستري، سوف نجيب عليه بحلقتين تقريبا عن كيف الروايات المتضاربة في مسألة الخمس في عصر الغيبة. فهل رويتم عنه ذلك؟ قال نعم، أنه عليه السلام رخص وأباح الخمس لشيعته من ولد علي أمير المؤمنين عليه السلام، وقال هم في حل من ذلك. هذه تحمل على محامل سوف نجيب عليها، ولا الخمس لا يحلل للشيعة، لا بد أن يدفعوا الخمس ويجب شرعا، هذا يعني مشهور شهرة عظيمة. والروايات المخالفة لهذا ومنها هذه الرواية تحمل على محامل سوف إن شاء الله نجيب عليها حتى ما واحد يوقع في وهم أو يوقع في اشتباه. الخمس واجب على كل متمكن، يجب عليه أن يفعل رأس سنة، يعمل رأس سنة كل ما تيجي رأس سنته زيد عن المؤون يخمسه. في روايات قطعية الصدور عن الأئمة الأطهار أن الخمس لا يرخص في غيبة الإمام حتى، وما صدر لو صحت الصدور عن الإمام الحجة روحي فداء وعن بعض الأئمة الأطهار فتحمل على المحامل كما سوف أشير إليكم إن شاء الله في هذا الباب، حتى ما يسمع السامع ويضلل في هذا الأمر. وقال هم في حل من ذلك. قلت وهل رخص للشيعة أن يشتر الإماء والعبيد من سبي العامة؟ قال نعم ومن سبي غيرهم، لأنه عليه السلام قال عاملوهم بما عاملوا به أنفسهم، يعني هن بيفتوا بكفر الشيعة وبسبي نساء الشيعة. ولو نحن ما نسي هول البتريين من الشيعة كيف كانت نساء الشيعة في أفغانستان تعرض في أسواق كابول، تعرض البنات في أسواق كابول ويتنافسون على شرائها وهكذا. هلا لو طالت الحرب بسوريا بيعملوا هكذا، ما اغتصبوا نساء الشيعة بس لأنهم شيعة. وهاتان المسألتان زائدتان، وكذلك في العراق، العراق حدث ولا حرج، جرى على نساء الشيعة في العراق، هذا يذكرنا بما جرى عليهم في أيام معاوية بن أبي سفيان رحمة الله عليه عندما فتك بالأنبار وغيره بأهل الكتاب وبالشيعة. وهاتان المسألتان زائدتان على المسائل التي سميتها لك. وقال السيد صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من مكة بين الركن والمقام في سنة وتر، فليرتقبها المؤمنون. فقلت يا سيدي قد أحببت المجاورة عندكم إلى أن يأذن الله بالفرج. فقال لي أعلم يا أخي أنه تقدم إلي كلام بعودك إلى وطنك، ولا يمكنني وإياك المخالفة لأنك ذو عيال وغبت عنهم مدة مديدة، ولا يجوز لك التخلف عنهم أكثر من هذا. فتأثرت من ذلك وبكيت. الشيخ المظلال بيقول بكيت لأني بدي فارقن أنا من الجزيرة الخضراء رحمة الله على المظلال. وقلت يا مولاي وهل تجوز المراجعة في أمري؟ يعني راجعوا لي الإمام صاحب الأمر بلكي أنا ببقى معكم. قال لا. قلت يا مولاي وهل تأذن لي في أن أحكي كل ما قد رأيته وسمعته؟ قال لا بأس أن تحكي للمؤمنين لتطمئن قلوبهم، إلا كيت وكيت وعين ما لا أقوله. قال له إلا كم مسألة وعينهم لقله، قال له هالمسائل هذه بعد ما تحكيها لأحد. قلت يا سيدي أما يمكن النظر إلى جماله وبهائه عليه السلام؟ ما مفجة فديت بنفسه. قال لا، ولكن اعلم يا أخي أن كل مؤمن مخلص يمكن أن يرى الإمام ولا يعرفه. فقلت يا سيدي أنا من جملة عبيده المخلصين ولا رأيته. فقال لي بل رأيته مرتين، مرة منها لما أتيت إلى سر من رأى سامراء، وهي أول مرة جئتها وسبقك أصحابك وتخلفت عنهم حتى وصلت إلى نهر لا ماء فيه، فحضر عندك فارس على فرس شهباء وبيده رمح طويل وله سنان دمشقي، فلما رأيته خفت على ثيابك، فلما وصل إليك قال لك لا تخف، اذهب إلى أصحابك فإنهم ينتظرونك تحت تلك الشجرة، فأذكرني فأذكرني والله ما كان. فقلت قد كان ذلك سيدي. كانوا عم يقولوا يعني هل صحيح اللي عم لك إياه، ذكرني أكد على ما قلته. قال له صحيح. قال والمرة الأخرى حين خرجت من دمشق تريد مصرا مع شيخك الأندلسي وانقطعت عن القافلة وخفت خوفا شديدا، فعرضك فارس على فرس غراء محجلة وبيده رمح أيضا، وقال لك سر ولا تخف إلى قرية على يمينك ونم عند أهلها الليلة وأخبرهم بمذهبك الذي ولدت عليه ولا تتقي منهم، فإنهم مع قرى عديدة جنوبي دمشق مؤمنون مخلصون. قال يعني شيعة لبنان مؤمنون مخلصون يدينون بدين علي بن أبي طالب والأمة المعصومين من ذريته عليهم السلام. أكان ذلك يا ابن فاضل؟ قلت نعم. وذهبت إلى عند أهل القرية ونمت عندهم فأعزوني وسألتهم عن مذهبهم، فقالوا لي من غير تقية مني نحن على مذهب أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين علي بن أبي طالب والأمة المعصومين من ذريته. فقلت لهم من أين لكم هذا المذهب ومن أوصله إليكم؟ قالوا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه حين نفاه عثمان إلى الشام ونفاه معاوية إلى أرضنا هذه، فعمتنا بركته. فلما أصبحت طلبت منهم اللحوق بالقافلة، فجهزوا معي رجلين ألحقاني بها بعد أن صرحت لهم بمذهبي. فقلت له يا سيدي هل يحج الإمام في كل مدة بعد مدة؟ قال لي يا ابن فاضل الدنيا خطوة مؤمن، الدنيا خطوة مؤمن، يعني المؤمن الذي تطوي له الأرض، المؤمن الكامل تطوي له الأرض هي خطوة، فكيف بالإمام صاحب الأمر؟ فكيف بمن لم تقم الدنيا إلا بوجوده ووجود آبائه عليه السلام؟
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وحدك.
أظن هذه تكتب بالنور على وجنات الحور كما يقولون، هذه العبارة هي تكتب بالنور على وجنات الحور. نعم يحج في كل عام ويزور آباءه في المدينة والعراق وطوس على مشرفها السلام، مشرفيها السلام، ويرجع إلى أرضنا هذه. ثم إن السيد شمس الدين حث علي بعدم التأخير بالرجوع إلى العراق وعدم الإقامة في بلاد المغرب، يعني ما كأنه قال له ما تقيم ببلاد المغرب وتونس والمناطق المغربية. وذكر لي أن دراهمهم، دراهم أهل الجزيرة والجزر المحيطة بها، مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله محمد بن الحسن القائم بأمره.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عجل.
وأعطاني السيد منها خمسة دراهم وهي محفوظة عندي للبركة، ثم إنه سلمه الله وجهني مع المراكب التي أتيت معها إلى أن وصلنا إلى تلك البلدة التي أول ما دخلتها من أرض البربر. أرض البربر يعني المغرب العربي. وكان قد أعطاني حنطة وشعيرا فبعتها في تلك البلدة ب140 دينارا ذهبا من معاملة بلاد المغرب، ولم أجعل طريقي على الأندلس امتثالا لأمر السيد شمس الدين العالم أطال الله بقاءه، وسافرت منها مع الحجيج المغربي إلى مكة شرفها الله تعالى، وحججت وجئت إلى العراق وأريد المجاورة في الغري على مشرفيها السلام حتى الممات. انتهينا. شو بيرجع بيقول بيختمها الشيخ صالح المزندراني رحمه الله علي بن فاضل؟ قال الشيخ زين الدين علي بن فاضل المزندراني: لم أرى لعلماء الإمامية عندهم ذكرا سوى خمسة: سيد المرتضى الموسوي، سيد المرتضى تلميذ الشيخ المفيد، والشيخ أبو جعفر الطوسي تلميذ الشيخ المفيد، ومحمد بن يعقوب الكليني صاحب الكتاب الأصول والفروع، وابن بابويه، يعني ابن بابويه القمي، يعني ابن بابويه القمي شنو؟ الشيخ الصدوق أو والده، والشيخ أبو القاسم جعفر بن إسماعيل الحلي المعروف بالمحقق الحلي. وقال الشيخ علي بن فاضل أيضا: إنني بهذه السنة 8 سنوات نصفا من زمان كنت في تلك الناحية المقدسة إلى هذا الوقت، وأنا أنقل لكم ذلك في الحلة. هذه قصة شنو؟ قصة فاضل، قصة الجزيرة علي بن فاضل المزندراني، قصصناها عليكم حتى لتعرفوا وجه الإشكالات التي سوف نتعرض لها، والتي تعرض قسما لها مين؟ تعرضنا لها بقسما لها في الحلقات السابقة، نقلا عن شنو؟ عن الشيخ محمد تقي. وسوف تأتي إشكالات كمان يعني نقلها السيد محمد الصدر، ونجيب عليها إن شاء الله في الحلقات القادمة بإذن الله وإذن الإمام الحجة روحي وأرواح العالمين له الفداء. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وناصرا وقائدا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه حق الحق والقائل بالصدق، محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين صلى الله عليه وعليهم، ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.